بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يلازم هذا الدعاء دبر كل صلاة. والله تعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن أعظم الأسباب التي يحقق بها العبد حسن العمل، حسن العبادة، أن يتفكر في مقاصدها كما مر معنا. وها هنا كلام أعجبني لعبد الله بن أبي جمرة رحمه الله، يقول: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فنسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يطمئن قلوبنا بعبادته جل وعلا، وأن يجعل عبادته قرة عيوننا ولذة أرواحنا. ومر معنا بالأمس الإخوة الحديث عن حقيقة الحج، وسرنا معا في هذه الرحلة المباركة الربانية من أول الحج إلى آخره، وعرفنا شيئا من حقائق هذه العبادة. واليوم نقف مع بعض المقاصد التي ينبغي للمسلم أن يستحضرها في عبادته، وخاصة في حجه. هناك مقاصد عامة ومشتركة بين الحج وغيره، وهناك مقاصد قد تكون خاصة بالحج. فأعظم تلك المقاصد وأولها وأجلها الغاية التي خلقنا لأجلها، توحيد الله جل وعلا. تأملوا كيف افتتح الله تعالى آيات سورة البقرة المتعلقة بالحج، فقال: وأتموا الحج والعمرة لله وحده جل وعلا. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته في الحج ترى فيها التوحيد بشكل واضح. حتى جابر رضي الله عنه لما أراد أن يترجم لنا التلبية قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وتأمل كيف أن التلبية كانت شعار الحج كما جاء في بعض الأحاديث. التلبية شعار الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اشتملت هذه التلبية على أقسام التوحيد الثلاثة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فهذا توحيد العبادة، وأنك تجيب دعوة الله، تستجيب لله وحده جل وعلا، تكون عبدا لله وحده جل وعلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. والحمد هو وصف الله تعالى بالكمال محبة وتعظيما، وهذا فيه توحيد الأسماء والصفات، وفيه شكر نعمة الله جل وعلا. ثم قال والملك، وذلك تأمل في صيغة هذه الجملة، إن الحمد والنعمة لك، ثم قال والملك، فهما جانبان. أن يستشعر المسلم نعم الله وإحسانه فيحمد الله جل وعلا على كل حال، إن الحمد والنعمة لك، فهذا معنى يستشعره المسلم دائما. ثم المعنى الآخر قال والملك، يعني والملك لك. لكن تأمل، ما قال إن الحمد والنعمة والملك لك، بل فصل بينهما حتى تستشعر أنهما معنيان. وهذا كقوله في كلمة التوحيد التي نكررها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. فله الحمد كما عرفنا فيها توحيد الأسماء والصفات، له الحمد المطلق، فالله تعالى هو المحمود على كماله وجلاله، هو المحمود لأنه العليم الحكيم السميع البصير الرحيم الكريم. إن الحمد والنعمة لك والملك، فيحمد الله تعالى على كمال ملكه جل وعلا، وأنه رب كل شيء، وهذا توحيد الربوبية، لا شريك لك. فاشتملت هذه التلبية على أقسام التوحيد الثلاثة. والمشركون كما تعرفون كانوا يلبون وكانوا يحجون، وإذا جاءوا في التلبية ماذا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسمع تلبية المشركين يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول قد قد، يعني حسبكم، فيزيدون الشرك. وتأمل كيف أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيعرفون أن هذه الآلهة التي يعبدونها يصنعون الأصنام على صور الصالحين والأولياء، يعرفون أن هؤلاء لا يملكون شيئا من الأمر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكن يزعمون أنهم إذا تقربوا إليها وعظموها فهي تقربهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ذلك تأمل، يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، طيب لماذا تتخذونه شريكا؟ لأنه يقربهم إلى الله، هكذا يزعمون، وكذبوا على الله. قال الله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هذا كذب على الله. من قال أنك إذا جعلت بينك وبين الله واسطة في العبادة أن هذا يقرب إلى الله؟ هذا من تلبيس الشيطان عليهم. فإذن بهذا يعلم الحاج أن التوحيد الخالص هو أن تفرد الله تعالى، أن تفرد الله تعالى في عبادتك، لا تعبد إلا الله. وتأمل هذه التلبية كيف يكررها الحاج في كل أوقاته، يعني كيف حقا الحج يرسخ التوحيد في القلب، يعني هذه التلبية نفسك في الحج، وأنت في طريقك إلى مكة بعد أن تعتمر في اليوم الثامن تبدأ بالحج وتلازم هذه التلبية حتى رمي جمرة العقبة، وأنت جالس وأنت قائم وأنت تمشي، تخيل يعني كم مرة ستلبي. فهذا الإخوة يرسخ التوحيد في القلب، لا شك أن هذا له أثر عظيم على قلب العبد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا التكرار له أثر كبير جدا على قلب العبد، لو حرص على التلبية حقا هذه التلبية تجرده لله، فما يلتفت بعد ذلك لغير الله، تنصلح عبادتك، ربما ما يتسلل بعد ذلك الرياء والعجب في قلبك، خلاص أنت تلازم هذه التلبية دائما. نعم لسان بشر وما يسلم من هذا، لكن بإذن الله في غالب حالك ستكون عبدا موحدا مخلصا لله جل وعلا. وهكذا لو تتأمل في مناسك الحج، الطواف تفتتح الطواف بتكبير الله، الله أكبر، بسم الله والله أكبر، وفي كل شوط تقول الله أكبر الله أكبر، تكبر الله جل وعلا. بعد الطواف تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، تقرأ فيهما سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي، وقل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي. على جبل الصفا أيضا تهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخر الدعاء. وفي الموقف الأعظم في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا أعظم ما يبين لنا أن مقصود الحج توحيد الله، لأن الحج عرفة، وأعظم ما يقال في عرفة من الدعاء شهادة التوحيد. طيب قد يقول قائل أين الدعاء؟ أنت ما تطلب شيئا ولا تسأل ربك شيئا، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أين الدعاء هنا؟ نعم يا إخوان، نعم يعني دعاء عبادة، دعاء ثناء. فالدعاء الإخوة نوعان، دعاء طلب، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم عافني، هذا دعاء طلب. والنوع الثاني دعاء ثناء، دعاء ثناء يعني أن لما تثني على الله، تمجد الله، تسبح الله، تحمد الله، تعترف بأن الله هو المعبود الحق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا أعظم ثناء على الله. فهذا في الحقيقة دعاء. لماذا؟ لأن الذي يريد حاجة عند ملك، تخيل واحد يريد حاجة عند ملك، فذهب عند الملك، أول ما يبدأ يكلم الملك ماذا يقول له؟ يثني عليه، طويل العمر، جزاك الله خير، ما قصرت معنا، انت فعلت واعطيتنا، و و و و حتى لو سكت بعد ذلك ما طلب شيئا، ها الملك يقول اعطوه. فدعاء الثناء اشرف نوعي الدعاء. فاذا تكرر هذا الدعاء. يعني بعض الناس الإخوة يتساءل، يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف من الظهر إلى المغرب، ماذا دعا في هذا الوقت الطويل؟ يعني نقل لنا هذا الدعاء، ما نقل لنا تفصيل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة مثلا. لا شك أن الله فتح على قلب نبي ما فتح من يعني الثناء والدعاء، لكن كثير منا يغفل عن تكرار هذه الكلمة، وأنها تكفي في الحقيقة في تعظيم الله في ذلك الموقف العظيم. جاء أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بعض أصحابه كان يقول كنت بجانب ابن عمر يوم عرفة، قال فما سمعته يزيد على قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله. هنا الإخوة نعرف الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم. يعني الواحد منا ممكن يقول هذه الكلمة 100 مرة 200 مرة خلاص يمل، ما يستطيع أن يكررها، صح ولا لا؟ لكن انظر كيف أن الواحد من الصحابة رضي الله عنه ممكن يقول هذه الكلمة ساعة وساعتين وما يشبع منها. لماذا؟ لأنهم يعرفون الله، لأن قلوبهم امتلأت بمحبة الله، ولا يشبع المحب الصادق من مناجاة محبوبه بأعظم ما يحبه محبوبه جل وعلا. فإذا يرحمك الله، فتكرار هذه الكلمة يوم عرفة الإخوة له وقع عظيم على قلب الحاج في ترسيخ التوحيد والإخلاص. والله الذي يكرر هذه الكلمة يعني مئات مئات المرات في مثل ذلك المقام، وتستشعر أن الله تعالى يقترب من عباده، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا عشية عرفة، تشعر يعني أن الله تعالى قريب، أن الله يغفر لك، وأن الله يباهي بك الملائكة، فلا وقع عظيم جدا. والله تعالى ينزل على قلوب الحجيج في ذلك الموقف ما لا يطيق اللسان أن يعبر عنه. ثم أيضا يعني باقي المناسك، سبحان الله، ما تخلو من توحيد الله. الرمي، الله أكبر، الله أكبر تكبير مع كل حصاة. فهكذا يعني عبادة الحج الإخوة يعني قائمة على توحيد الله جل وعلا. ومن المقاصد العظيمة في الحج وفي كل عبادة طلب مغفرة الله والنجاة من النار، طلب مغفرة الله والنجاة من النار. تأمل في آيات الحج، الله تعالى يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفات. تأمل بماذا ختم الله تعالى هذه الآيات في سورة البقرة لما ذكر أعظم نسك في الحج وهو الوقوف بعرفة. قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك لما ذكر دعاء الناس بعد ذلك قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. كان المشركون إذا انتهوا من حجهم يقفون ويسألون الله تعالى من خير الدنيا فقط: اللهم اجعل هذا العام عام خصب ومطر ورزق و وما يبالون بالآخرة. الله تعالى وجهنا لماذا؟ قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. تأمل في هذا الدعاء الجامع بماذا ختم؟ قال: وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ولهذا تأمل في الأحاديث النبوية التي جاءت في فضل الحج والعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كأم ولدته أمه، مغفرة. هذه غاية الغايات. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة ماذا؟ كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني تنجو من النار تدخل الجنة. لما بايع عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، لما أراد أن يصافح النبي صلى الله عليه وسلم قبض يديه فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط يا رسول الله. ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي ذنبي كله. فقال له: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، صحيفتك بيضاء. وهذا الإخوة مقصد عظيم جدا علينا أن نستشعره في صلاتنا، في صيامنا، في حجنا، في كل عباداتنا. لماذا؟ لأنه يكسر النفس، ربما يغفل عنه بعض الناس، لأن المسلم أحيانا لما يكون مقبلا على الله مجتهدا في طاعته خلاص يكون همه النظر إلى وجه الله والفردوس الأعلى، وربما يتناسى موضوع النجاة من النار والمغفرة. طبعا كلها أمور متلازمة، لكن لما يقوم في قلبك أنك لازلت محتاجا إلى مغفرة ربك، هذا يكسر النفس ويبعد عنك العجب والغرور. لا تظن أنك وصلت مهما اجتهدت في طاعة الله، لا تظن أنك خلاص الآن ما يكون همك إلا أني أسأل الله لذة النظر إلى وجهه وأن أكون من المقربين وأن أكون من أصحاب الفردوس الأعلى. لا، بل أعظم غاية وأعظم مطلوب مغفرة الله جل وعلا من كل عبادة، من كل مقام من مقامات الإيمان. تأمل، الله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لماذا الإخوة؟ لأن في الحقيقة المسلم إذا كان في قلبه دائما أنه يريد مغفرة الله، فهذا هو الذي عرف حقيقة العبادة وحقيقة التوحيد. وذلك نقرن المقصد الأول مع المقصد الثاني: لا يعرف حقيقة التوحيد والعبودية إلا من لازم الاستغفار. لماذا؟ تأملوا أولا في الأدلة من القرآن، كثيرا ما يقرن الله تعالى بين التوحيد والمغفرة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ماذا قال؟ استغفر لذنبك. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. نعم، فسبح بحمد ربك، هذا التوحيد. ثم قال: واستغفره إنه كان توابا. ولهذا تجد العبادات تختم بالاستغفار، مثل ما معنا هنا في الحج، وكذلك بعد الصلاة تقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء في ليلة القدر ماذا قال؟ قال لها: قولي ماذا؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالمسلم الإخوة الذي يعرف عظمة الله وجلاله وعظيم إحسانه يعلم ويوقن أنه مهما عبد الله فلن يوفي حقه، وما قدر الله حق قدره، ومهما شكرت الله والله لن توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، وما بكم من نعمة فمن الله. حتى جاء في الحديث: لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هارما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. تخيل تخرج من بطن أمك تسجد سجدة لله ما ترفع رأسك منها إلى الموت، 60 سنة وأنت ساجد لله. إذا بعثت ستحقر هذا العمل. لماذا؟ لما يرى العبد من عظمة الله وعظيم إحسانه ونعمه جل وعلا. فإذا الذي يعرف كمال الله وأن كمال الله لا نهاية له وأنه مهما عبد الله لن يوفي حقه، فما له إلا أن يعترف بماذا؟ بالتقصير. دائما يسأل الله المغفرة، وهذا الإخوة له أثر كبير على القلب في العبادة. لما تستشعر أنك أنت الآن واقف بين يدي الله تريد مغفرته، تريد رضوانه، وأنت في الحج طيلة هذه الرحلة تسأل الله أن يغفر لك، أن يعفو عنك. أنا أذكر مرة كنا في موسم الحج في محاضرة، فكان بعض الإخوة يقول: شيخ، ما احنا ما نعرف ماذا ندعو في الطواف والسعي، وقت طويل، أشواط طويلة. فخرجت مني كلمة قلت: يعني لو أن الواحد بس كرر: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر، والله يكون له أثر كبير على قلبه. ثاني يوم جاني واحد قال: يا شيخ، والله في شوط من الأشواط ما زدت على هذه الكلمة اللي قلتها لنا، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. يقول أول مرة تدمع عيني في الطواف، يقول أنا كررت هذه الكلمة شوط كامل، وتعرف يطوف فوق في الحج، يقول طفت فوق كان أظن في الإفاضة أو كذا، يقول الله ما ملك نفسي ودمعت عيني حقا الإخوة. فإذا هذا مقصد عظيم في الحج وفي كل عبادة ينبغي علينا أن لا نغفله. ولهذا جاء عن الشعبي رحمه الله أنه قال إنما جعل الله هذه المناسك ليكفر بها خطايا بني آدم. هذه فائدة أرسلها لي شيخ عبد الله الكمالي جزاه الله خير عن طريق المسج، فجزاه الله خير فذكرت أنه تناسب المقام. قال الشعبي إنما جعل الله هذه المناسك ليكفر بها خطايا بني آدم. لذلك مر معنا في فضائل العبادات في الحج، قالوا أما رميك الجمار فلك بكل حصاه تكفير كبيرة من الموبقات، ما ترفع قدما في طوافك ولا تضع أخرى إلا يكفر الله تعالى عنك سيئة ويكتب لك بها حسنة ويرفعك بها درجة وهكذا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. من المقاصد في الحج تحقيق تقوى الله ومراقبته جل وعلا. تأمل في أول آية ذكر الله تعالى في سورة البقرة تتعلق بالحج، وأتموا الحج والعمرة لله، ختمها بماذا؟ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال في الآيات وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم ختم الآيات بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وحقيقة التقوى مراقبة الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه قال اتق الله حيثما كنت، تستشعر أن الله تعالى يراك، أن الله يسمعك. ولهذا تأمل قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وهكذا محظورات الإحرام، الواحد ممكن يأخذ شعر أو يضع طيب أو كذا، لكن الله يراك. وتقوى الله تعالى الإخوة هي المقصود من كل عبادة. في الصيام الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك في الصلاة قال منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. والله تعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه العبادات الإخوة تنمي في قلب العبد مراقبة الله تعالى، تنمي في قلبك مراقبة الله. وإذا لازمت العبودية لله حقا ترسخ تقوى الله تعالى في قلبك. ولذلك الإخوة ما أجمل هذه العبادات في الإسلام، يعني ترى كل عبادة تفتح في قلبك بابا من أبواب التقوى. يعني الصيام تترك المباحات والمحرمات، تفطم نفسك عن هذه المحبوبات حتى تصوم الدنيا كلها، تصوم عن الشهوات دائما. في الزكاة العكس، تبذل ما تحب، تبذل المال، تخرج محبة المال من قلبك، تعطي الفقراء والمساكين. في الحج إذا بك تسافر إلى الله جل وعلا وتنخلع من الدنيا وما فيها. والصلاة أعظم ما يقرب العبد إلى الله، لأنها في الحقيقة دخول على الملك وقرب من الله جل وعلا. فهكذا العبادات تجعل القلب معلقا بالله وحده جل وعلا. كذلك من المقاصد الإخوة الإكثار من ذكر الله جل وعلا، الإكثار من ذكر الله جل وعلا. تأمل في آيات الحج، الله تعالى يقول في سورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام المزدلفة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، قد يتبادر للذهن أن بعد قضاء المناسك جاء وقت الراحة، وإذا به يقول: فإذا قضيتم مناسككم ماذا؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال: واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق، كل ذكر لله. وتأمل كيف قال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ما معنى هذه الآية؟ ذكروا معنيين. المعنى الأول: المشركون كانوا بعد انتهائهم من مناسك الحج يقفون يعددون مفاخر آبائهم، كل قبيلة تعدد مفاخر أجدادها وآبائها، فالله تعالى قال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الله هو الذي ينبغي أن تذكروه، وصاحب النعمة والمعروف عليكم. هناك معنى جميل أيضا في الآية، المعنى الثاني، بعض السلف قال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، قال: كما يذكر الطفل أباه وأمه، يقول أبه أبه أمه أمه، يعني على لسان الطفل الصغير بابا وماما، هذه الكلمات اللي على لسانه كيف يرددها في اليوم. هكذا ينبغي أن يكون حال المسلم مع ربه، في شدة تعلق بالله وكثرة ذكره لله جل وعلا. وهذا والله الإخوة من أعظم ما يبعث في القلب محبة الله والقرب منه جل وعلا. تقول عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وذكرت هذه على سبيل المثال، وإلا فكل مناسك الحج في الحقيقة هي ذكر لله. ولهذا الإخوة في الحقيقة الحجاج يتفاضلون في حجهم بحسب كثرة ذكرهم لله وتعلق قلبهم بالله في ذكره جل وعلا. جاء في الحديث، وحديث ضعيف عند الترمذي لكن يستأنس به في هذا المقام، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أعظم أجرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. فسئل: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ فقال: أكثرهم لله ذكرا. وهكذا سألوا عن الصلاة والزكاة والحج، كل ذلك يقول: أكثرهم لله ذكرا. هذا هو روح العبادات، وأقم الصلاة لذكري، وهكذا الحج. وبالأمس جاء سؤال من بعض الأخوات لما تكلمنا في محاضرة الأمس عن حقيقة هذه العبادة، والمسلم هكذا يعني يشعر بكمال محبته لله وشوقه لله. وأقول هذا أيضا من مقاصد الحج، لا بأس أن ندخله في ذكر الله، لأنه كما عرفنا الدرس الماضي أن من أعظم علامات محبة الله تعالى الإكثار من ذكره، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. والعكس، من أراد أن يرسخ حب الله تعالى في قلبه فليكثر من ذكر الله. فبعض الأخوات سألنا: طيب كيف نحن نعبد الله تعالى بمثل هذا الشعور الإيماني بقلب فيه المحبة والشوق للقاء الله، نستشعر في هذه المناسك ما ذكر من القرب من الله، لأنه قد يغلب على القلوب أننا نسأل الله تعالى يعني مغفرته ورحمته ورجاء جنته، لكن هذه المعاني قد تغيب عن قلوبنا. فأقول مثل هذه المعاني الإيمانية من التجرد لله، من توحيد الله، من المحبة لله والشوق للقائه، من خشيته جل وعلا، هذه الإخوة ما تأتي بمحاضرة أو بكلمة أو بوصفة يعطيك الشيخ وصفة تفعلها، لا، هذه تأتي بالإكثار من ذكر الله. وذلك لما تجد أوامر القرآن تجد أنها تصلح العبد، تصلح قلبك، تصلح حياتك، تصلح عبادتك بأسهل طريق. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأن هذه الأعمال الظاهرة كلما كثرت وعظمت وتكررت على القلب ترسخ محبة الله في قلبك. ما يمكن أن يكون هذا بدون عمل. والله لو تقرأ 1000 مجلد في أعمال القلوب، تقرأ مدارج السالكين وغيرها من الكتب طيبة، العلم مطلوب لا شك، ما نهون من هذا أبدا، وسماع هذه المحاضرات يفتح للعبد هذه الأبواب، لكن إذا كان العلم بدون عمل لن تستفيد شيئا كثيرا. ذلك تأمل في بداية الدعوة كيف أن الله تعالى فرض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 1 سنة كاملة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لماذا؟ لأن هذه الصلاة تكرارها لما تقوم بالقرآن في الليل، تقوم نصف الليل، ثلث الليل، ساعات طويلة لمدة 1 سنة كاملة، لا شك أنه يرسخ في قلبك محبة الله تعالى والقرب منه جل وعلا. وذلك السلف رحمهم الله كانوا في الحج هكذا، كانوا أصحاب عبادة، ما تركون عبادة الله وذكره جل وعلا. يعني كما مر معنا أن أنس رضي الله عنه لما لبى ما يستطيع أحد من أصحابه أن يكلمه من شدة لهجه بالتلبية وذكر لله جل وعلا. حج مسروق رحمه الله فما رؤي إلا ساجدا لله، ويقول إبراهيم النخعي كانوا يستحبون إذا دخلوا مكة أن لا يخرجوا منها إلا ويختمون القرآن. الآن الحاج يسافر هناك أقل شيء 10 أيام، طيب كيف تمر عليك 10 أيام ما تختم فيها القرآن ولو ختمة واحدة؟ تخيل حاج يختم القرآن ختمة واحدة في هذه المواسم، لا شك يكون لهذا أثر، وهذا من ذكر الله، بل أشرف ذكر لله قراءة القرآن وتلاوته. فالإخوة للأسف أنا أقول الآن كثير من الحجاج أو بعض الحجاج، ما نعمم ما نكثر، إن شاء الله الخير موجود، لكن نجد هذا لأن الناس يجتمعون في الخيام في مكان واحد، فأكثر الوقت للأسف يكون في القيل والقال والحديث فيما بينهم والتعرف، ويزورون فلان وفلان في الخيمة الفلانية، ويضيع الوقت كله على هذا. وذلك للأسف يجد بعضهم ثقل في المناسك، لماذا؟ ما هيأ نفسه. لكن والله لو أن الإنسان، تخيل الآن، يعني كنت أقول في الحج لبعض الإخوة في الدعاء بين الجمرات، جاء عن ابن عمر كان يقوم بمقدار قراءة سورة البقرة، يعني تخيل تدعو الله تعالى ساعة، ساعة وثلث مثلا، ساعة كاملة تدعو الله تعالى. طبعا هذا يعني نادر من يفعله، قل من يفعله من الحجاج، ولا تجد أكثر الناس يقف بعد الجمرة 5 دقائق 10 دقائق خلاص يكمل، يذهب يدعو يرجع. لماذا؟ أنا أقول، قلت مرة للإخوة هناك في الحج، قلت يا إخوان نحن الآن لماذا نستثقل مثل هذا الدعاء؟ ما هيأنا أنفسنا قبل هذا الدعاء؟ لو أنك الآن جالس في منى ما عندك شيء، وأنت تذهب مثلا للدعاء بعد صلاة الظهر ولا بعد صلاة العصر في لرمي الجمرات، طيب عندك هذا الوقت من الصبح إلى العصر، ماذا فعلت فيه؟ هل قرأت جزء من القرآن؟ يقول لا، بل والله مرة قلت لهم هل قلتم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير؟ 100 مرة قال لا. كثير منهم قالوا لا. طيب ماذا فعلنا؟ ماذا نفعل إذن في الحج؟ لكن إذا أدمن المسلم على ذكر الله تعالى يجد نفسه إذا رفع يديه في الدعاء ما يريد أن ينزل يديه، يجد نفسه تلقائيا تتجه إلى الله جل وعلا. فهذا دواء أعمال القلوب، تريد أن ترسخ في قلبك أعمال القلوب من محبة الله والشوق للقاء، يذهب عنك الرياء والعجب والكبر، عليك بكثرة ذكر الله. وسبحان الله الإنسان إذا أكثر من ذكر الله يأتي القلب بإذن الله. قد تقول أنا ربما ما يعني أستحضر ما أقول، لا، أنت ما يخدعك الشيطان، اجلس فرغ نفسك ساعة لذكر الله، نصف ساعة لذكر الله، أول 5 دقائق 10 دقائق القلب يكون بعيدا، لكن بعد ذلك ستجد نفسك مع ذكر الله، تجد قلبك خلاص تعلق بالله، تجد بعد ذلك تستحلي ذكر الله. فإذن هذا الإخوة يعني أمر عظيم، وأنا أنصح نفسي وإخواني بأن يستغلوا أوقاتهم في ذكر الله، في تلاوة القرآن، في الحج، أكثر من التلبية، أكثر من التكبير. الآن أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي أيام ذكر. تخيل تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كان عمر رضي الله عنه يكبر، وكبر أهل السوق وترتج منا تكبيرا، وهذا يكون في الأيام العشر أيضا من ذي الحجة. هذا التكبير كم يبعث في القلب من تعظيم الله وتوحيده وعظمته جل وعلا. هذا الذي نحتاجه الإخوة. فأيضا من المقاصد في الحج الدعاء، بل تجد الحج كله دعاء. الطواف حقيقة دعاء، ماذا تفعل في طوافك؟ تدعو الله. طيب السعي بين الصفا والمروة دعاء. طيب في عرفة ماذا تفعل في عرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف من الظهر إلى المغرب يدعو الله جل وعلا رافعا يديه، حتى لما سقط خطام الناقة كما مر معنا تناوله باليد اليسرى ورفع يد اليمنى للدعاء. وهكذا يعني في رمي الجمرات أيام التشريق، الرمي ما يأخذ معك ثواني، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكن هناك الوقت الذي تطيل فيه في العبادة إنما يكون في الدعاء. إذن الحج كله دعاء، وتأمل كيف جاء هذا الدعاء في كتاب الله، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والإخوة المسلم لابد أن يكون له حالة خاصة في الدعاء، لأن الله يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فجميل بالمسلم أن يحرص على الأدعية الواردة في القرآن والسنة، لأن أدعية جامعة وفيها حسن الأدب مع الله. لما مثلا تريد أن تستغفر الله تعالى تدعو الله بسيد الاستغفار، مثلا تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. شوف كيف كلمات جميلة وأدب مع الله. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وهكذا بعض السلف يقول إنه لتكون لي حاجة فأدعو الله تعالى وأبدأ بالثناء عليه، قال فيفتح الله لي من حسن الثناء عليه ومعرفته ما أني أود لو أنه لا تقضى لي هذه الحاجة التي أريدها. لماذا؟ لأن إذا قضيت الحاجة خلاص ربما ينقطع الدعاء وينسى الدعاء. فهذه الحالة التي يعيشها من لذة القرب من الله واليقين بالله في دعائه يعني يشعر معها أنه لا يريد أن يلتفت إلى الحاجة التي يسألها. نعم المسلم فقير ودائما يسأل الله تعالى يعني ما يريد، لكن المقصود أن المسلم يكون له حال مع الله في الدعاء، ادعو الله تعالى بما يكون في قلبك. لأن بعض الحجاج مثلا يحمل هذه الكتيبات وربما تكون على غير السنة ويدعو الدعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني وهذا لا أصل له. فنعم لو أخذ أحيانا بعض الأدعية الواردة في السنة ممكن يقرأها، لكن الأفضل من هذا كله أن يدعو بما يقوم في قلبه. فهذا يعني إذا حسن حالك في الدعاء فأبشر بحسن حالك في الحج وفي كل عبادة، لأن الحج كما عرفنا كل دعاء. تخيل الإنسان فتح له في دعاء يوم عرفة، فتح له فتح من الله لأنه مقبل على الله ويدعو الله وهو معتاد على هذا، ليقوم الليل يدعو الله، بين الأذان والإقامة يدعو الله، في سجوده يدعو الله، هو يحب الدعاء، يحب أن يسأل ربه، والله تعالى يحب من عبده أن يسأله. وكما جاء في الحديث لا أكرم على الله من الدعاء، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهكذا الإخوة يعني نسأل الله تعالى أن يفتح لنا في الدعاء. ثم من المقاصد العظيمة في الحج ترسيخ الاستجابة لله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحج كله في الحقيقة استجابة لله، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وتأمل حتى في التلبية كلمة لبيك تكررها 4 مرات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالمقصود منها الاستجابة الدائمة اللازمة الخالصة لله وحده جل وعلا، وهكذا الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم لا يمكن أن يطيع الله إلا إذا سار على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا في الحج على اتباع سنته، كان يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وخطب الناس خطبة الوداع فقال وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فالمسلم يجعل هذا منهجه في حياته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. شوف مع أنه حجر نزل من الجنة، حجر يعني عظيم، لكن هكذا تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فهكذا يكون مسلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. فجميل أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك الحج، تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم، ما صفة الطواف، السعي، ما الدعاء الذي يقال على الصفا على المروة مثلا. هنا بعض الحجاج إذا جاء على الصفا يقول الله أكبر ويمشي مثلا، حجه صحيح الحمد لله لكن فوت السنة. وهكذا في كل مناسك الحج تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وقف بالمزدلفة إلى الفجر، فإذا تيسر لك هذا مثلا فهذا أحسن وأطيب وأعظم أجرا، خاصة إذا ما كان معك أهل مثلا في الحج، تجلس إلى الفجر تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رتب في مناسك الحج، أول رمى ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف طواف الإفاضة. نعم يجوز التقديم والتأخير فيما بين هذه الأعمال، لكن الأحسن أن تسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، قال له: يا إمام، إني أريد أن أحرم من عندي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يريد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يحرم، يقول: لبيك اللهم حجا من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فتعجب الرجل، قال: يا إمام، وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. يعني ليش تكبر الموضوع؟ أي فتنة هذه؟ يعني بدلا من أن أحرم من ذي الحليفة أحرم المسجد النبوي، إنما هي أميال أزيدها. فقال الإمام مالك رحمه الله، قال: وأي فتنة أعظم من أنك تحسب أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهكذا الحج يعلمنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو يرجع الحاج بهذه الفائدة ما أعظم من فائدة، يكون في اليوم والليلة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص بعد ذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أهله؟ كيف كانت أخلاقه؟ كيف كان ينام؟ ماذا يقول عند نومه؟ ماذا يقول إذا أكل، إذا شرب، إذا لبس، إذا خرج من بيته، إذا دخل المسجد؟ كل حركة، إذا ركبت الدابة، كل حركة تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تنصبغ حياتك بذكر الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من المقاصد العظيمة في الحج مخالفة المشركين، وهذا أصل عظيم من أصول الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، وحذر الأمة من اتباع اليهود والنصارى. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: من؟ أو قال: فمن؟ من غيرهم؟ للأسف هذا الذي ضيع كثيرا من شباب المسلمين وفتيات المسلمين. تجد للأسف بعض الشباب والفتيات يتشبهون بالكفار في شعورهم، في عاداتهم، في الموضات، يعني حتى للأسف أنك إذا رأيت ما تفرق بين المسلم والكافر، ما تدري تسلم ولا ما تسلم. والله أذكر مرة كنا مع الأهل في مستشفى، ومرت امرأة، يعني أنا ما شككت، يعني ما أنها يعني ليست يعني عربية بل أجنبية، يعني تلبس ما تلبس، فالمهم بعد ذلك سمعت أن بعيد تكلم بلهجة خليجية، قلت سبحان الله لا إله إلا الله، تشبه تام بالكفار، وهذا يعني يذهب يعني الغيرة على الإسلام، وأمره خطير جدا، لأن التشبه بهم في الظاهر يورث القلب ميلا في الباطن، ربما ينسلخ المسلم من دينه ولا يشعر والعياذ بالله. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في الحج، في التلبية كما عرفنا يزيدون فيها والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، في عرفة مثلا الكفار كانوا يدفعون قبل غروب الشمس من عرفة حتى ما تظلم عليهم السماء، فيخرجون من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس حتى يبصروا الطريق، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بعد غروب الشمس، مع أن هذا فيه شيء من المشقة أشق، لكن لأجل مخالفة المشركين، وكما جاء في الحديث قال هدينا مخالف لهديهم، وذلك عند جمهور العلماء أن البقاء في عرفة إلى الغروب هذا واجب، الوقوف بعرفة ركن، لكن البقاء فيها إلى غروب الشمس هذا واجب، وأفتى عطاء أن من تركه فعليه دم، نعم خلافا للشافعية الذين يرون أنه ليس بواجب. المهم في مزدلفة تأمل المشركون يبقون في المزدلفة إلى متى؟ إلى طلوع الشمس، يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل كبير في المزدلفة، فإذا ارتفعت الشمس عليه دفعوا من مزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس لما أسفر جدا، يتعمد مخالفة المشركين. وفي خطبة الوداع قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، وقال دماء الجاهلية موضوعة، وقال ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس، ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فأبطل عادات الجاهلية. ومن مظاهر مخالفة المشركين في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع في الحج في ذلك العام. لماذا؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال كانوا يرون، يعني أهل الجاهلية، أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور على الأرض، هذه كانت من عادات الجاهلية، أن كيف أنت تأتي تحج ثم تعتمر فتتحلل وتقارف النساء، صحيح هذا فيه تعظيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل هذا التحريم، صحيح البقاء على الإحرام هذا ميزة في الحج بالنسبة لنسك المفرد والقارن، وهذا مما يحصل به التفضيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبطل العادة الجاهلية أن التحلل محرم، هذا الذي يريد أن يبطله، ذلك قال ابن عباس فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فنستفيد من هذا أن الأمر بالتمتع للصحابة رضي الله عنهم إنما كان لإبطال العادة الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وهذا بدأ من ميقات ذي الحليفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وجبريل عليه الصلاة والسلام فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمره جبريل عليه الصلاة والسلام أمره جبريل عليه الصلاة والسلام أن يحج ماذا؟ عمرة في حجة يعني ماذا؟ عمرة في حجة قارنا، أن يكون قارنا. لكن لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر لبى بالحج وحده، يعني كان مفردا كما نقل هذا عائشة وجابر وابن عمر، فهذا يدلك على أن الأصل في الحج نعم هو الإفراد، أن تخرج ما تريد إلا الحج، أن تخرج تريد أعظم النسكين وهو الحج. تخيل أنت تخرج من بلدك من الميقات تقول لبيك اللهم حجا، فدخلت في النسك الأعظم، وتستمر طيلة هذه الأيام وأنت في الحج تلبي. فمع أن جبريل أمره بالقران، لكن تأمل كأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اختار الأصل والأفضل، وهذا من حجة الشافعي والمالكية على تفضيل الإفراد. ثم لما أراد البيان أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لابد أن نبطل هذه العادة، طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان سائقا للهدي، فما يستطيع أن يتحلل، أن يعتمر، أن يكون متمتعا. لماذا؟ لأن الذي يسوق الهدي لا يتحلل حتى ينحر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فما الفائدة؟ إذا ذهب واعتمر ما يفعل، ما يستطيع أن يتحلل أصلا. فقاله جبريل بالنسبة لك أنت تقول عمرة في حجة، حتى ما أذن له أن يبقى على إفراده. لماذا؟ حتى يظهر إبطال المعتقد الجاهلي أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأدخل على حجه العمرة. فسمعه أنس قال لبى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبيك عمرة وحجة، فهو أول أفرد الحج ثم أدخل العمرة على الحج فكان قارنا. ثم أمر الصحابة بالتمتع، أولا يعني حثهم رغبهم، ثم لما ذهبوا إلى مكة أمرهم أمرا جازما بالتمتع، أن يتمتعوا وأن يوقعوا العمرة في أشهر الحج مخالفة للمشركين. صعب هذا على الصحابة، كيف يرون النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامهم يتحللون، يصعب هذا على نفوسهم. فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني أكون مثلكم. فقال هذه الكلمة من باب تطيب قلوبهم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يتأسف على شيء الله تعالى اختاره له. فلذلك الإخوة نستفيد من هذا أنه والله أعلم أن الإفراد أفضل هذه الأنساك، لأن الإفراد هو الأصل وهو الذي ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدخل العمرة على الحج وأمر الصحابة بالتمتع وتأسف على فواته، هذا كله فقط من باب إبطال المعتقد الجاهلي، زالت العلة فزال هذا الأمر. ولذلك الذي يؤيد هذا بقوة أن الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج 40 سنة يحج البيت وأمير الحج وغالب الصحابة على الإفراد، كما قال ابن سيرين رحمه الله كما عند ابن أبي شيبة قال أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج من بعده 40 سنة، وقال وكانوا لسنته أشد اتباعاً، أبو بكر وعمر وعثمان. فسبحان الله الذي يبين لك السر في هذه المسألة أن تعرف مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من أمره للصحابة بالتمتع كما عرفنا، فلما زال هذا المقصود زالت العلة، زال الحكم. صحيح بعضهم قد يعترض يقول طيب العبادة إذا كانت يعني على مخالفة المشركين فهي فاضلة، فلماذا لا يستمر هذا الحكم ويبقى التمتع أفضل لأن في مخالفة المشركين؟ نقول هذا معتقد جاهلي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم فزال هذا الأمر، والصحابة رضي الله عنهم من بعده ما فهموا استحباب التمتع كما جاء عن الخلفاء الراشدين، فأفردوا الحج من بعده والله أعلم. هذا يدل على أنهم فهموا إنما كان هذا الأمر في ذلك العام لأجل إبطال المعتقد الجاهلي، ثم يرجع الأمر إلى أصله، والله أعلم. وهذا يدخل في قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية فسرت بتفسيرات تقريبا ترجع إلى 4 معاني، فمن هذه المعاني، وكلها صحيحة لأنها من باب اختلاف التنوع في التفسير، من هذه المعاني تفسير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، كما في صحيح مسلم. وأيضا قال عمر رضي الله عنه لما اعترض عليه أبو موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان متمتعا، كان يفتي الناس بالتمتع، وقال لعمر ما هذا الذي أحدثته في النسك؟ فعمر رضي الله عنه قال إن ننظر إلى كتاب الله فهو يأمرنا بالتمام، فإن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله. فإتمام الحج وإتمام العمرة أن تفرد لكل واحد منهما سفرا، هذا أفضل ما يكون. ثم إتمام الحج أنك إذا دخلت فيه لا تتحلل منه، يكون هذا من يعني الإحرام من الميقات، وأتم الحج والعمرة لله. فإذا يعني هذه مسألة استفدناها من خلال النظر إلى هذا المقصد من مقاصد الحج. لعلنا الإخوة نقف عند هذا المقصد ونكمل باقي المقاصد إن شاء الله في الدرس القادم، من تذكر الآخرة والموت والأخوة الإيمانية والزهد في الدنيا والأخلاق الحسنة وبعض المسائل المهمة، إن شاء الله تأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. إن شاء الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. يمكن بعض الأسئلة نأخذها بعد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
هذا يسأل يقول الله ما كتب لي الحج هذا العام، ما هي الأعمال والعبادات التي تفعل يعني لغير الحاج؟ إن شاء الله لعلنا ننبه على هذا في الدرس القادم إن شاء الله، ممكن نتكلم عن شيء من العشر من ذي الحجة إن شاء الله. تقول هنا يعني هذه سائلة تسأل يعني تقول أنا تمنيت أمرا وما حصل لي وأنا راضية بقضاء الله، لكن يصيبني الحزن، وحتى يعني تطرد هذا الحزن تكلم صديقتها مرات بهذا الشيء، وأن الله سيعوضها خيرا وتثني على الله والحمد لله على كل حال، لكن تشعر أن هل هذا يدخل في الرياء أو فلا؟ الحمد لله هذا ما يدخل في الرياء، وخاصة يعني يكون هذا لصديق قريب محب قد ينصح وقد فتتذكر الأخت قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون. فالمسلم دائما يوقن بأن اختيار الله تعالى له خير من اختياره هو لنفسه في كل أمر، فيسلم أمره إلى الله بدل أن يشغل نفسه بالتفكير والتقدير لماذا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فقل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح مال الشيطان. نصيحتكم من يدمن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي ويهتم بالخلافات المنتشرة، يعني هذا مما يذهب بركة العمر. يعني مثل هذه الوسائل جعلت لأمر ينفع الناس من تواصل، معرفة أحوال بعض الناس، ومن نشر الفائدة والخير، لكن لكل شيء حد ومقدار. فالذي يجلس أمام هذه الوسائل بالساعات، كثير من أو يعني بعض الإخوة داهم الله تعالى قد يدمنون مثل هذه الـ يعني الـ الوسائل، فيضيعون أوقاتا كثيرة. يعني تجده لا يحافظ على ورد من القرآن الكريم، ربما ما يختم القرآن، يمر عليه الشهر والأكثر من الشهر ما يختم القرآن. والله لو جلس أمام القرآن بدلا أن يجلس أمام هذه الوسائل تواصل اجتماعي وينظر ويتصفح والقيل والقال وفلان فلان يقول كذا في كذا وفلان يقول كذا في فلان يعرض عن هذا، هذا ليس بشغلك أنت. أنت تقبل على ما يزكي نفسك، تقبل على العلم النافع، على كتاب الله تعالى، تقبل على ما ينفعك. وإن كان هناك يعني من يحارب الدين أو من المبتدعة، فطالب العلم في بداية طريقه ما ينصب نفسه للرد على هؤلاء، وإنما هذا يعني أمره إلى أهل العلم والعلماء والمختصون في هذا. أما أنت في بداية طلبك للعلم تقبل على ما ينفعك من استغراق وقتك فيما ينفعك في طلب العلم النافع، في قراءة القرآن. خلاص نسأل الله أن يعفو عنا. يقول رجل عامي حج ولم يطف طواف الإفاضة، ماذا عليه؟ عليه أن يرجع مكة ويطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة الإخوة عند الشافعية والحنابلة أن ليس له وقت ينتهي به الطواف، وقت الطواف، لأن العلماء أجمعوا على أن طواف الإفاضة متى ما وقع صح، حتى لو كان بعد الحج بأشهر الحمد لله، وهذا أقرب. فالحمد لله عليه أن يذهب مكة ويطوف طواف الإفاضة. وطبعا السعي ما يصح بدون طواف، يعني إذا كان هو سعى سعي مجرد هكذا سعي الحج بدون طواف فعليه أن يعيد السعي، يطوف ويسعى، ويعني وطبعا إذا ما طاف طواف الإفاضة ما يكون قد تحلل التحلل الأول، وهذه مسألة مشكلة، يعني آسف، ما يكون قد تحلل التحلل الثاني، يعني يكون يجوز له كل شيء إلا النساء. ففي هذه الفترة إذا ما قرب امرأته فما عليه شيء، لكن إذا في هذه الفترة كان يعني جامع أهله فطبعا يعني عليه يعني كفارة، بعضهم يقول بدنة وبعضهم يقول دم. وبعدد المرات يكون هكذا عليه من الدماء، ثم إذا ذهب يجدد إحرامه، إذا كان قد جامع أهله يجدد إحرامه بأن يحرم بعمرة، إذا مر من الميقات يقول لبيك عمرة، لكن يطوف بنية طواف الإفاضة ويسعى لسعي الحج. والله أعلم. يقول بعد رمي، أنا ما قرأت تكملة السؤال، يقول بعد رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الحلق والتحلل جامع زوجته فماذا عليه؟ الإخوة، التحلل الأول اختلف العلماء بماذا يحصل التحلل الأول. عند المالكية يحصل برمي الجمرات، فعند المالكية يعني حالته تكون أهون، لكن عند الشافعي والحنابلة أن ما يحصل التحلل الأول إلا إذا فعل اثنين من ثلاثة، وهذا الله أعلم أقرب لآثار الصحابة. جاء عن عمر وابن عمر قال من رمى وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء. في بعض الروايات بدون الحلق، لكن هذا الله أعلم باب الاختصار. المهم، لكن ما دام أن يعني الله أعلم يعني يصعب أن نفسد حجه ما دام أن هناك قول بصحة حجه، والله أعلم، وقول معتبر وفيه قوة، فالحمد لله ما دام أن رمى الجمرات نعتبره قد تحلل التحلل الأول ثم جامع أهله، فإذا هو جامع أهله بعد التحلل، فحجه صحيح على مذهب المالكية، وعليه يعني بدنة، لأن الجماع أمره مغلظ، وإن كان بعضهم يقول يعني عليه دم، لكن هذا الأقرب في آثار الصحابة أن عليه بدنة وعليه أن يجدد إحرامه، كما قال ابن عباس يعتمر ويهدي، فيذهب إلى الحل يجدد إحرامه، يقول لبيك عمرة، بنية أن يجدد إحرامه الذي أفسده، ويذهب ويكمل مناسك الحج، يحلق رأسه، ينحر هديه، ويطوف طواف الإفاضة، ويكمل باقي المناسك. يرجع كيم ولدته أمه، هل هذا يشمل الكبائر والصغائر؟ وكيف يعرف الحاج أنه قبل حجه؟ بإذن الله يشمل الكبائر والصغائر على ظاهر الحديث، لكن هذا كما هو معلوم مشترط بالتوبة النصوح، وهذا أمر ملازم للحج كما عرفنا، لأن الحج المبرور، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق، فالذي يحقق هذا الشرط لابد أن يكون قد تاب إلى الله توبة نصوحة. إيش معنى لم يرفث ولم يفسق؟ لم يفسق يعني يترك كل المعاصي تركا يعني دائما، ويكون قد تاب إلى الله توبة نصوحة، ويلبي دائما في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه كلها استجابة وتوبة إلى الله تعالى. فهذا يشمل الكبائر والصغائر والحمد لله، لأن التوبة ملازمة لهذا العمل إذا كان صادقا فيه. ثم كيف يعرف أنه قبل حجه ويرجو القبول؟ يرجو القبول، كل مسلم يعني يرجو القبول من الله تعالى، فبإذن الله يعني يحسن الظن بالله ويرجو القبول مع الخوف، يعني ما في منا واحد بعد العبادة يجزم أن الله تقبل منه. الله يقول والذين يؤتون ما آتوا، يعني من صيام وصلاة وصدقة، وكذلك من حج، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، فهو يرجو القبول ويحسن الظن بالله. ثم من العلامات أن يكون حاله بعد الحج أحسن من حاله قبل الحج، لأنه كما جاء عن بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فنسأل الله تعالى تقبل منا أجمعين، وصلى الله أن يعفو عنا ويغفر لنا، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.